بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذه المجالس الطيبة نقرأ على مسامعكم كتابا طيبا في فضل الصيام وأحكامه، تهيئة للمسلم أن يستقبل هذا الشهر الطيب المبارك بعلم نافع، كي يتسنى له أن يتعبد الله جل وعلا على نور وبصيرة. فقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: المجلس الثاني من هذه المجالس الطيبة في فضل الصيام، وفضله ثوابه وما أعد الله جل وعلا لعباده الصائمين في الدنيا والآخرة. والإنسان إذا عرف فضل العبادة التي يتعبد الله جل وعلا بها شمر في طاعة الله وجد واجتهد، وأعانه ذلك على الاحتساب والصبر والمداومة. قال: الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان، الغني القوي السلطان، الحليم الكريم الرحيم الرحمن، الأول فلا شيء قبله، الآخر فلا شيء بعده، الظاهر فلا شيء فوقه، الباطن فلا شيء دونه، المحيط علما بما يكون وما كان، يعز ويذل ويفقر ويغني، ويفعل ما يشاء بحكمته كل يوم هو في شان، أرسل الأرض بالجبال في نواحيها، وأرسل السحاب الثقال بماء يحييها، وقضى بالفناء على جميع ساكنيها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي المحسنين بالإحسان. أحمده على الصفات الكاملة الحسان، وأشكره على نعمه السابقة، وبالشكر يزيد العطاء والامتنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما توالت الأزمان وسلم تسليما. إخواني، اعلموا أن الصوم من أفضل العبادات وأجل الطاعات، جاءت بفضله الآثار ونقلت فيه بين الناس الأخبار. صيام رمضان هو من أركان هذا الدين العظيم، وأمرنا الله جل وعلا بصيامه وفرضه علينا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صيام شهر رمضان من دعائم هذا الدين القويم العظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهو من أركان هذا الدين العظيم، وهو من أعظم الواجبات وأفضل القربات. قال: فمن فضائل الصوم، فضائله كثيرة، من فضائله أن الله تعالى كتبه على جميع الأمم وفرضه عليه، وهذا فيه المنافسة لهذه الأمة أن يقوموا بهذه العبادة على أكمل وجه، فينافسون من قبلهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفيه أن هذا الأمر وهذه العبادة لم تفرض علينا وحدنا، وإنما فرضها الله جل وعلا على سائر الأمم، ذاك لعظيم أمر الصيام. وهكذا رعاكم الله، من هذه الحيثية نعلم أهمية الصيام، حيث فرضه الله جل وعلا على جميع الأنام، فهو عبادة جليلة وقربة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ينادي الله جل وعلا المؤمنين أن يعملوا بمقتضى إيمانهم: كتب عليكم الصيام، فرض والفارض هو الله جل في علاه، عليكم معاشر هذه الأمة الصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال الله جل وعلا مبينا حد الصيام في كتابه: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل كما كتب على الذين من قبلكم، كما فرضه الله جل وعلا على الذين من قبلنا من الأمم السابقة. وفيه ما تقدم من المنافسة، وأنه لم يفرض علينا وحدنا، وإنما فرضه الله على جميع الأمم لعلكم تتقون. فمن أكبر أسباب التقوى الصيام، لأن الصائم يترك طعامه وشهوته من أجل الله جل وعلا، وذاك من التقوى. لأن الصائم يبتعد عن السباب والشتام واللعن وما يفسد صيامه من قول أو فعل، وذاك من التقوى. لأن الصائم إذا صام أحسن إلى المساكين وتفقد الفقراء، وذاك من التقوى. لأن الصائم إذا صام كان في جنة، في ستر وبعد عما يغضب الله جل وعلا، وذاك من التقوى. وعدد أمورا كثيرة. قال: ولولا أنه عبادة عظيمة لا غنى للخلق عن التعبد بها وعما يترتب عليها من ثواب ما فرضه الله على جميع الأمم. ففرضية الصيام على جميع الأمم لعظيم أمر هذه الطاعة. قال: ومن فضائل الصوم في رمضان أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. فمن فضائل الصوم أن جعله الله جل وعلا رافعا للدرجات، مكفرا للخطايا والسيئات. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام، فيه عموم الصائم، الصيام الذي تقدم ذكره، الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وكذا يمسك الصائم عن كل ما حرم الله جل وعلا عليه رمضان. هذا فيه جواز تسمية رمضان باسمه المفرد دون ما اشترطه بعضهم من قولهم شهر رمضان، تعليلا أن رمضان من أسماء الله، ولا يثبت في ذلك شيء. إيمانا واحتسابا بهذين الشرطين: أن تصوم هذا الشهر أيها المسلم الكريم إيمانا بوجوبه، وأن الله جل وعلا افترضه عليك، فتتقرب إلى الله جل وعلا بما أحب، ومن ذلكم صيام هذا الشهر العظيم المبارك. واحتسابا الأجر عند الله، حيث أن الصائم يترك ما تتوق إليه نفسه من مأكل ومشرب ومنكح لله جل وعلا، فأمر الصيام عظيم وأجره كبير. غفر له ما تقدم من ذنبه، أي غفر الله له ما تقدم من ذنبه. جاء في بعض الروايات خارج الصحيحين ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولا يصح ذلك، أعني لفظ وما تأخر. ثم الغفران هنا هو لصغائر الذنوب إن اجتنبت الكبائر، كما ألمح إليه المصنف في سياق حديث أبي هريرة الذي عند الإمام مسلم. ومن أهل العلم من قال إنه يكفر الصغائر والكبائر. قال: يعني إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لثوابه وأجره. أي أنك أيها الصائم لا تصوم عادة، اعتاد الناس أن يصوموا هذا الشهر فتصوم، وإنما تتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الإمساك وهذا الصيام، تريد ثواب الله. قال: لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة كل ذنب حد بحد في الدنيا أو لعن أو قول ليس منا أو كذلك بارك الله فيكم نفي الإيمان أو وصفه بأنه من أفعال الجاهلية أو عذاب في الآخرة، فهذه هي كبائر الذنوب عياذا بالله رب العالمين. فالمسلم متى ما اجتنب الكبائر جعل الله جل وعلا له مكفرات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. قال: ومن فضائل الصوم أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل يعطى الصائم أجره بغير حساب، لأن الصائم من الصابرين، والله جل وعلا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأجر الصيام عظيم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، هذا ما يسمى بالحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا فيه بارك الله فيكم ما ذكره أنه لا يتقيد بعدد معين. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهذا الحديث الجليل يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة. الأول أن الله تعالى اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال، فإنه لي، وذلك لشرفه عنده ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه، لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله. بيان ذلك: فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام فلا يتناوله، لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه ذلك، فيتركه لله خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه. فمن أجل ذلك شكر الله له هذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله، ولهذا قال: يدع شهوته وطعامه من أجل. فهذا فيه فضل الصيام، وأن الصائم يترك هذا الذي تريده نفسه، يتركه لله، لا يأكل وهو بحاجة إلى الأكل، ولا يشرب وإن كان قد حصل له الظمأ، ولا يأتي أهله وإن كان يريد ذلك. ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فجازاه الله الكريم المنان بثواب عظيم كبير. قال: وتظهر فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله، حتى إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بالصوم. ومثل هذه الأمور الغيبية لا تثبت إلا بكتاب أو سنة. قال الثاني، أي مما في هذا الحديث من الفضائل، أن الله تعالى قال في الصوم: وأنا أجزي به، فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة، لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا من فضل الله سبحانه، وهذا فيه الحث على فعل الحسنات، فالله جل وعلا يضاعف الحسنات ويكتب السيئة سيئة، وهذا من كرم الله جل وعلا وجوده ورحمته بعباده. فأنت أيها المسلم الكريم جد واجتهد في عمل الصالحات، فلك رب كريم منان سبحانه يضاعف الأجر الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال: أما الصوم فإن الله تعالى أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطية بقدر معطيها، فيكون أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب. والصيام صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش وضعف البدن والنفس، فقد اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاث. الصيام اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاث: صبر على طاعة الله، فيصبر الصائم نفسه على الصيام إمساكا تقربا إلى الله جل وعلا، وصبر بارك الله فيكم عن محارم الله، فيترك ما حرم الله جل وعلا عليه فعله في رمضان، وهكذا ما حرم الله جل وعلا عليه في رمضان وغير رمضان من سباب وشتام وغير ذلك، وصبر على أقدار الله المؤلمة، حيث أن الصائم يجوع ويعطش ويضعف بدنه، وهكذا بارك الله فيكم يعني يلاقي من المشاق ما يلاقي، سيما إذا كان كبيرا أو غير ذلك. فاجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاث، وتحقق أن يكون الصائم من الصابرين، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الثالث: أن الصوم جنة، أي وقاية وستر، يقي الصائم من اللغو والرفث، ولهذا قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، لا يرفع صوته بالهرج والمرج، ولا يرفث، لا يأتي بالكلام البذيء الفاحش، وهذا في رمضان وفي غير رمضان، وتحريمه آكد في رمضان. والله جل وعلا قال: لعلكم تتقون. فالذي يصوم الصيام الصحيح يجعل الله سبحانه وتعالى له تقوى ويكون من المتقين. قال: ويقيه من النار. ولذلك روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. والحديث حسن كما قال المصنف رحمه الله. الصيام جنة، ستر ووقاية، يستجن بها العبد من النار بإذن الله سبحانه وتعالى. فأكثر رعاك الله من الصوم، سواء كان الصوم الواجب أو الصوم المستحب. فالصيام خمسة أنواع: صوم رمضان أداء وقضاء، وصوم الكفارات، وصوم النذور، وصوم النذور، هذه أربعة، بقي الخامس وهو صوم النافلة، أن تصوم الاثنين والخميس. ونحن في هذا الشهر الطيب أن يكثر المسلم من الصيام فيه قدر مستطاعه، وهكذا صيام ثلاثة الأيام من كل شهر وثلاثة الأيام البيض، ففضل الله واسع وعطاؤه عظيم، فهو الكريم سبحانه. قال الرابع: أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هي الرائحة التي يخلفها الصوم جراء الإمساك عن الطعام والشراب، فتنبعث من الصائم رائحة مستكرهة. هذه الرائحة لما كانت من أجل الله، ولما كانت من الصيام الذي يحبه الله، كانت عند الله أطيب من ريح المسك. قال: لأنها من آثار الصيام، فكانت طيبة عند الله سبحانه ومحبوبة له، وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله، حتى إن الشيء المستكره المستخبث عند الناس يكون محبوبا عند الله تعالى وطيبا، لكونه نشأ عن طاعته بالصيام. الخامس: أن للصائم فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحه عند فطره فيفرح بما أنعم الله تعالى عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة، وكم أناس حرموه فلم يصوموا. يفرح أمن الله سبحانه وتعالى عليه أن أتم هذا الصوم، ويفرح أن أتم هذا الصوم فأباح الله له أن يأكل ما كان ممنوعا من أكله، وأن يأتي أهله، إلى غير ذلك. ويفرح بما أباح الله تعالى له من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرما عليه حال الصوم. وأما فرحه عند لقاء ربه فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله تعالى موفرا كاملا في وقت هو أحوج ما يكون إليه، حين يقال أين الصائمون، ليدخل الجنة من باب الريان الذي لا يدخله أحد غيرهم. وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فمن أبواب الجنة الثمانية باب خاص للصائمين سماه الله جل وعلا بالريان، لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق. وفي هذا الحديث إرشاد للصائم إذا سابه أحد أو قاتله لا يقابله بالمثل. قد يبتلى الصائم حال صومه بمن يسبه، بمن يكذب عليه، بمن يريد المشاجرة معه، فيبتعد الصائم إني صائم، فلا يفسد صومه. قال: لئلا يزداد السباب والقتال، وألا يضعف أمامه بالسكوت بل يخبره بأنه صائم، إشارة إلى أنه لن يقابله بالمثل احتراما للصوم لا عجزا عن الأخذ بالثأر. وحينئذ ينقطع السباب والقتال، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن فضائل الصوم أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. رواه أحمد. إسناد أحمد ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة، وتوبع عبد الله بن لهيعة، وفيه كذلك حيي بن عبد الله، اختلف فيه أئمة الجرح والتعديل، فمنهم من رأى التحسين كالعلامة الألباني من المتأخرين، حسن الحديث كما في تمام المنة. وهذا حيي قال فيه البخاري فيه نظر، وقال فيه أحمد أحاديثه مناكير. الحافظ في التقريب يقول صدوق يهم، والعلامة الألباني عليه رحمة الله يقول لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، والأمر فيه مجال للإجتهاد. قال: إخواني، فضائل الصوم لا تدرك حتى يقوم الصائم بأدابه، فاجتهدوا في إتقان صيامكم وحفظ حدوده، وتوبوا إلى ربكم من تقصيركم في ذلك. فليس الصيام مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، الصيام الإمساك عن كل ما حرم الله، أن تمسك أيها الصائم عن كل ما حرم الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. نعم، هو صام، أمسك عن الطعام والشراب والنكاح، إلا أنه ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لما؟ لأنه سب هذا وشتم هذا ولعن هذا واغتاب هذا وفعل ما حرم الله جل وعلا عليه، فيخرج من صيامه بلا أجر، بل عليه وزر عياذا بالله رب العالمين. قال: اللهم احفظ صيامنا واجعله شافعا لنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وأصغائكم، وجزاكم الله خيراً.